أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا ربي من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك وغفرانك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنت شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب الزيارة في الجامعة الكبيرة المنسوبة للإمام المرحوم علي الهادي عليه السلام، وبيان النقاط والجواهر الموجودة في هذه العبارات بقدر ما نستطيع بفهمنا البسيط الساذج، نحاول قدر الإنسان أن نرتوي نرتشف من هذه العبارات وأن نبين مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وعناصر الأبرار. وعناصر الأبرار، الإمام المعصوم سلام الله عليه يسلم على أئمة أهل البيت ويصفهم بأنهم عناصر الأبرار. عناصر جمع عنصر بمعنى الأصل والحسب والنسب. أصل الأبرار وحسبهم ونسبهم هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه مو دعوة، حتى راح نبين الوجه في ذلك. الأبرار جمع بر، عندنا بر وبر وبر. بر على حنطة، وبر في قبال اليابسة، وبر على الجامع لجميع أفعال الخير، سيكون البار بمعنى فاعل الخير. يقول هذا الرجل بار بوالديه، بار بوالديه. وفسر الأبرار بأنه هم المطيعون لله. أخواني خلونا نلتفت إلى نقطة، احنا نذكر الآن هذه العبارات ويعني ما جاي نعمل الذهن فيها، احنا خلي يكون عندنا أيضا تأمل. يعني عندما نأخذ هذه الأمور نطرحها، أنت أرجع وتأمل، اسمع بالروايات لعله يأتي عندك معنى أفضل من هذه المعاني التي تذكر. يعني لا تجمد مثلا في الجمود بالحوزة مرسومة عندنا، لا تجمد على هذه العبارات، وإنما أنت أيضا اجتهد، أنت أيضا تأمل في هذه العبارة وستجد أن هناك معاني كثيرة موجودة فيها. إذن الأبرار هم المطيعون لله المحسنون في أفعالهم، أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأبرار في صفتهم، هم الأصل والأساس للأبرار، هم الأصل والأساس للأبرار. عندنا حديث شريف للإمام الصادق عليه السلام يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا حديث شريف، يعني لا تتأمل فيه ستجد معاني. يعني شنو يفرحون؟ يعني الإمام الحجة الآن عجل الله تعالى فرجه، ولو راح نخرج موجود الآن قطعا موجود هو بيننا. الإمام الصادق يقول والله إنه لا يطأ أفرشتك ولكن لا تعرفوه ولا يعرفونه، لا تعرفونه، يعني بيننا. الإمام قلبه يتحرك بكل موالي، فإذا قتل موالي في شرق الأرض أو غربها سيتألم الإمام. أنت المؤمن أيضا عندك علاقة بالإمام، فراح يحصل هذا الهم والغم والتألم أيضا عنه. أكون اتصال يعني في هذا الحديث، استنادا لهذا الحديث. يعني مثلا جربت أنه تبعت اليوم ليوم الصبح أنت مهموم مهموم بدون أي سبب، بدون أي سبب، وتبعت بين أخوان كل الأمور التي يعني أجواء فرح أجواء، لكن أنت مهموم ومهموم. شو السبب في ذلك؟ تذكر أن هناك علاقة بينك وبين الإمام. فالإمام الآن مهموم ومهموم لأنه توجد حادثة معينة قتل فيها شيعة مثلا في شرق أو في الأرض أو في غربها، هذا الاتصال الروحي سيأتي. نبدأ على عناصر الأبرار. إذن الأبرار قد تفسر بأنهم نفس أئمة أهل البيت عليهم السلام، يشهد بذلك قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، في سورة الإنسان آية 5. هذه آية تشير إلى أن وأكمل الأبرار هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن أهل البيت هم أصل الأبرار، هم أساس الأبرار. لماذا؟ لأن كل واحد من أهل البيت قد كلف سيدا سيدا للأبرار. يعني إذا لاحظ أمير المؤمنين عليه السلام وكل الله ماذا تركوا، أمير المؤمنين ماذا تركوا، السيدة الزهراء ماذا تركوا، وهكذا إلى أن وصل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هم أصول وعناصر الأبرار، هذا المعنى الأول. التفسير الثاني أن الأبرار يقصد فيهم جميع المؤمنين. إن الأبرار لفي نعيم. من هم الذين الأبرار من أدلة خارجية لفي نعيم؟ هم شيعة أهل البيت والموالين. من الذي هداهم؟ هم أئمة أهل البيت. إذن بهداية أئمة أهل البيت عليهم السلام حصل صار هذا الإنسان مؤمنا، صار بارا، وبالتالي صار في النعيم. معنى آخر أن الأئمة الهداة عليهم السلام هم السبب لإيجاد العالم وخلق الأبرار. يعني لولا الأئمة لما خلق الأبرار. الدليل على ذلك الحديث الشريف عندما يخاطب الله تبارك وتعالى رسول العظيم يقول: لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك لما خلقت الأفلاك. أيضا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا يشير إلى أن الأصل هم الأصل لشيعتهم. شيعتنا منا خلق، منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. أروي لك هذا الحديث الشريف عن الإمام الباقر والصادق. لاحظ يرويه بشر بن أبي عقبة عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق قال في حديث الإمام الأئمة: إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من طينة من جوهرة تحت العرش، وإنه كان لطينته نضج فجبل، يعني جبل الأولى الخلقة الأولى، فجبل منها طينة أمير المؤمنين عليه السلام، من نضج طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضج فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن جد أكو اتصال مباشر. وكان لطينتنا أئمة أهل البيت عليه السلام نضج فجبل طينة شيعتنا من نضج طينتنا، فقلوبهم اتفقوا بهذا الحديث، فقلوبهم تحن إليه وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد، ونحن خير لهم وهم خير لنا، ورسول الله لنا خير ونحن له خير. بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 8 الباب الأول. أيضا حديث أبي الحجاج ونختم به: قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: يا أبا الحجاج، إن الله خلق محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله من طينة عليين، التفت، وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك، وخلق شيعتنا من طينة دون عليين، وخلق قلوبهم من طينة عليين، فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد، فقلوب شيعتنا من أبدان محمد. حتى آل محمد شلون خلق؟ ليش هاي الطينة مبيتة؟ نرجع لعالم الذر وما حصل في عالم الذر، وآية الميثاق: وإن الله خلق عدو آل محمد صلى الله عليه وسلم من طينة السجين. يعني مو جبر أنه هذا مخلوق من أعداء آل محمد، لا، أكو أثر سابق على هذا الخلق. وخلق قلوبهم من طين أخبث من ذلك، وخلق شيعتهم، يا شيعة آل أبي سفيان الإمام الحسين، وخلق شيعتهم شيعة أعداء آل محمد من طين دون طين سجين، وخلق قلوبهم من طين سجين. فقلوبهم قلوب شيعة آل أبي سفيان أعداء آل محمد، من أبدان أعداء آل محمد. بعدها ماذا يقول؟ شوف الكلية: وكل قلب يحن إلى بدنه، وكل قلب يحن إلى بدنه. فنحن نحن إلى أهل البيت وهم يحنون، زرقاوي غير زرقاوي، والمذهب الفرقة الوهابية المنحرفة، إما تحن تحن لأولئك المنحرفين، لأولئك الذين مزقوا الإسلام في ثقيفة بني ساعدة. الكلام فعلا في الإلهيات. بينا في الدرس السابق الإدراك الفطري والإدراك العقلي، وإن كان بصورة بسيطة. يعني المصنف عندما تحدث في هذه العقيدة الأولى أراد أن يبين الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. احنا بينا في دروس سابقة أنه العمدة في الاستدلال هو ليس الدليل النقلي، وإنما العمدة هو الدليل العقلي. أما نحن نذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة، لأنه لا يمكن الاستدلال بالنقل قبل العقل. يعني أنا ما أقدر أجيب آية قرآنية أو حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأستدل به على وجود الله لهذا الملحد. إذا التقيت بملحد يقول لك أنا ما أسلم بوجود إله، وما أسلم بأنه بعث أنبياء، وما أسلم بوجود قرآن. يجيب اللي قال الله في الكتاب العزيز، هذه ما تمشي عنده. إذن نلجأ إلى العقل. الشيخ المظفر ركز على العقل، لكنه لم يذكر دليل العرفاء ولم يذكر دليل الفطرة، الإدراك الفطري. احنا راح نبين شنو معنى الإدراك الفطري. انت ليش ما ذكر دليل الفطرة؟ راح نبين انه هذه الفطرة قد فعلتها انطفأت او قل توهجها بسبب الذنوب، بسبب العيوب، بسبب المكروهات. ارتكاب المكروهات تترتب عليها آثار، بسبب المحرمات، بسبب البيئة الفاسدة، بسبب التربية الفاسدة، بسبب المجتمع الفاسد وتأثيراته على الإنسان، وبالتالي الفطرة انعدمت أو قلت عند الإنسان. بعد توجه ما عنده إلى أن الله موجود، وإنما يحتاج إلى دليل عقل، وإنما يحتاج إلى دليل عقل. فتجشمنا عن البحث عن الدليل العقلي، وراح نذكر ثلاث أدلة على وجود الله. مثلا دليل برهان النم أو برهان الإمكان أو الدليل الإني، دلالة الأثر على المؤثر. هذه الأدلة يحتاجها من تلوثت فطرته. أما صاحب الفطرة السليمة فلا يحتاج إلى هذا الجسر الحديدي، وإنما أمور بسيطة جدا يهتدي بها إلى الله تبارك وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام يجسد هذا المعنى في دعاء عرفة، يقول: عميت عين لا ترى. للحديث مقدمة، يعني كيف يحتاج إلى شيء، معنى مضمون كلام الإمام الحسين، كيف يحتاج إلى شيء نستدل به على ظهور الله؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ يعني قل له يا إله، يعني أنت الله هو الغني والحميد، الناس كلها مفتقرة، عالم الإمكان كله مفتقر، هل يعقل أن هناك دليل إني أو نظم كون أو إمكان، هناك ظهور، هذا الظهور ما موجود في الله، بحيث إحنا نتوجه إلى هذا الظهور الموجود في عالم الإمكان لكي نستدل على ظهور الله ووجوده؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ بعدها ماذا يقول؟ عميت عين لا ترى. عميت عين لا ترى. أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرة، أنه أمير المؤمنين مثلا: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته، كل شيء، ومعه وفيه، إلى آخره من الأحاديث. هاي أئمة تشير إلى الفطرة. احنا راح نبين شنو الإدراك الفطري، شنو أسباب اضمحلال هذا الإدراك الفطري، ما هي الأسباب التي نستعين بها على تقوية الفطرة. يعني احنا نريد نوهج فعلة الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وإلا الناس كلهم مفطورون على أن الله موجود وأن به بجوده قد ظهر الوجود. لكننا نجد نتصفح التاريخ نجد أن هناك أناس قد عبدوا الأبقار ولحد الآن، وأن هناك أناس يتبركون بالفئران ويتهربون إليها، وأن هناك أناس قد عبدوا الملائكة، وأن هناك أناس قد عبدوا البشر، وأن هناك أناس وإلى آخرها من النار وغيرها. إذن لماذا اختلف الناس؟ لماذا أصبح الناس في حيص وبين؟ على الرغم من ذلك أن الله قد من عليهم بالمنة الكبرى والكرامة العظمى، وهي أرسال 124 ألف نبي ووصي. إذن عقل، أنبياء، فطرة، هذه كلها الأمور أرسلت لهذا الإنسان، ولكنك تجد أن هذا الإنسان يصنع له صنم من تمر ويسجد له، ثم بعدها إذا دعا أكله وصنع آخر. إذن أين الخلل؟ ما المقصود بالإدراك الفطري؟ وما المقصود بالإدراك العقلي؟ وما الفرق بين الإدراك الفطري والإدراك العقلي؟ ذكرنا أنه الإدراك الفطري هو الشعور التوحيدي، هو الشعور التوحيدي بالله تعالى المركوز في أعماق النفس البشرية. لاحظ ترى عندنا تعميم في أعماق النفس البشرية. ما سريع؟ الإدراك الفطري هو الشعور التوحيدي بالله تعالى المركوز في أعماق النفس البشرية. بعبارة أخرى، أي أن الناس مفطورون على معرفة الله تبارك وتعالى. الله عادل، راح نبين عدالة الله تبارك وتعالى. الناس مفطورون على معرفة عز اسمه، إلا أن الحجب الظلمانية هذه الفطرة قلت، إلا أن الحجب الظلمانية تمنع من توقف هذه الشعلة، هي شعلة الفطرة، توجه إلى الله تبارك وتعالى، الاندكاس في ذات الله. يعني الإنسان لا يرى لنفسه شيئا. أئمة أهل البيت مصداق أكمل لهذا المعنى. هذه الحجب الظلمانية بحسب درجة المعنى. يعني أكو إنسان، يعني الفطرة مثلا نسبية، الفطرة مثلا نسبية، أكو إنسان مثلا على سبيل المثال أقرب لك المعنى، يدرك أو قريب إلى الله تبارك وتعالى بنسبة 20%. أكو إنسان لا، الفطرة عنده 80%. أكو إنسان الفطرة عنده 90%. أكو إنسان الفطرة عنده 100%. مو 100%، يعني هذا معناه أنه رجل آلي كما عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. لا، معناها جهاد النفس. أكملوا أنفسهم ووصلوا إلى هذه المرحلة، بحيث الإمام المعصوم يقول إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. شنو هذه الحالات؟ شنو هذا؟ قمة التطهير. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم. ما هذه الحالات؟ مقام قاب قوسين أو أدنى الذي وصل إليه الرسول، وكل أئمة أهل البيت هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة وهذا المقام. هذه المنزلة التي وصل إليها بحسب جبرائيل عليه السلام لم يتقدم وقال لو تقدمت أمنا لاحترقت. هذا ما مؤهل أن أتقدم. أقرب لك المعنى بمثال، قاعد أحسي لعله نستعين بها في أمثلة يقبلوها مني. إذا أقوى مرجع ديني له هيبة، بعض الأحيان أنه أنت ما تستطيع أن تجلس بالقرب منه، أنت ما مؤهل أن تجلس بالقرب منه، فدائما تحاول أن تبتعد عنه وتجلس بعيدا. إذا كان هذا المعنى مع المرجع أو مع الإمام المعصوم أو مع رسول الله، فكيف إذا يكون المعنى مع الله تبارك وتعالى؟ ما عنده مؤهلات جبرائيل. الإمام الصادق عليه السلام يقول جبرائيل خادم أهل البيت، يتشرف أن يكون خادم لأهل البيت عليهم السلام. رسول الله الإمام الصادق يقول ما جلس الإمام الصادق عن رسول الله يقول ما دخل جبرائيل على رسول الله إلا وجلس بين يديه جلسة العبد، جلسة العبد يتشرف. إذن هذا المقام الذي وصل إليه أئمة أهل البيت الفطرة موجودة عندهم. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام ضربوا لنا مثال قمة قمة في التكامل، وهذا التكامل ترى مو مجبرين عليه. يعني لا تتصور أنه الإمام الحسين في واقع قد كان رجل آلي، كل المشاعر الموجودة عند البشر بل أكمل منها من الألم ومن من ما يعاني موجودة عنده، لكن وصل إلى مرحلة كمالية عليا يمتلك من اسم الله الأعظم 72 حرف. إذن المسألة مسألة الفطرة. احنا شنو حتى شنو الدليل عليها قبل لا ندخل؟ الدليل عليها مثلا قول آيات كثيرة، منها سورة الروم آية 31 تؤكد على هذا الإدراك الفطري. يقول الله تبارك وتعالى فيها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هاي الخلق هذه الفطرة ما إلها تبديل، لا يجي واحد يقول أنا ما عندي فطرة أو تبدلت عندي الفطرة، لا أكو موانع، أكو موانع بحيث جعلتنا نحتاج إلى الدليل والبرهنة على وجود الله تبارك وتعالى. إذن فطرة الله سبحانه وتعالى تعني أن الله بكرمه قد أودع في كيان الإنسان غريزة، غريزة هذه الغريزة بها يسير إلى معرفة الله تبارك وتعالى، بها يسير إلى معرفة الله والتوجه إليه. إذن الإنسان كسائر المخلوقات الأخرى مجهول بفطرة، شلون النحل هاي الهداية التكوينية وغيرها، شلون إحنا في جبلتنا الأولى غريزة توجه إلى الله تبارك وتعالى. راح نبين أدلة كثيرة. عندما سأل جاء شخص وسأل الإمام الصادق عليه السلام، شخص نوتي يعني بحار، وسأل الإمام الصادق عليه السلام قال له ما الدليل على أن الله موجود؟ هذا شاف إنسان بسيط فبلحاظ المقام قال له من عملك؟ قال له بحار. قال له هل يا فلان هل ركبت سفينة القاض أم قعدت في سفينة؟ قال له نعم أنا قعدت. قال له هل انكسرت بك في موضع بحيث أنه النجاة أشبه بالمستحيل؟ قال نعم مضمون الرواية. قال هل تعلق قلبك بشيء أنه هذا المنجي؟ قال نعم. قال ذلك هو الله، ذاك المأزق بحيث أنه قاب قوسين أو أدنى من الغرق والهلاك وإذا به يتعلق قلبه بشيء، هذا الشيء هو الله تبارك وتعالى. هذا وين رجع؟ في هذا رجع للفطرة، تلك اللقطة رجع إلى الفطرة. إذن الإنسان موجودة في هذه الفطرة تتمم نواقصه، ترفع حوائجه، تهتف له بما ينفعه. كامل هذه الفطرة موجودة، إنه هذا ينفعني، هذا يضرني، هذا كذا، أو هذه أمور مو ما تعلمناها من المجتمع ولا من الأب والأم، أكو أمور بالفطرة موجودة بالجبلة الأولى. يعني هذا الإنسان لو تضعه في غابة همينة يعرف أن هذا يؤذيه، يبتعد عنه، يعرف أن هذا يفيده، ينفعه، يأكل منه وكذا إلى آخره. أيضا دليل آخر قوله تبارك وتعالى أي أسرح نبين أنه مثلة أحياء الفطرة. قوله تبارك وتعالى في سورة الشمس آية 8 ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها. إذن أكو إلهام، ألهمها فجورها وتقواها. إذن لا يجي واحد يقول الله معاك أي مسألة، يعني راح نبين في عدل الله تبارك وتعالى نبعد هذه الشبهات. إذن خلقة الإنسان مبنية على الإيمان بالله، خلقة الإنسان تبارك وتعالى مبنية على الإيمان بالله تعالى، مقتضى الفطرة السليمة، السليمة أقول مو الملوث، هاي واحد الموهوبة من الله تعالى إليه، وبمعونة العقل الهادي، بمعونة العقل الهادي هاي اثنين، وبإرسال بالمنة الكبرى من الله إرسال الأنبياء والرسل والأوصياء هاي ثلاثة، كلها تعتبر سبل هداية إلى الله تبارك وتعالى. يعني بعد الإنسان الذي يعبد الصنم أو يعبد البقر أو يعبد النار هذا ما إلى حجة، ما إلى حجة. إذن كل هذه الأمور تجعل الإنسان يطلب الله يتلهف إلى الله تبارك وتعالى، يسلك هذا الطريق، ولكن بشرط ما لم يعقه عائق أو يمنعه مانع، ما لم يعقه عائق أو يمنعه مانع. إذن الخلل وير، الخلل من الناس. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، آية أخرى. إذن الإنسان هو الذي ظلم نفسه، لذلك أمير المؤمنين عليه السلام لا يمتلك هذا الحكم، لأنه لم يرتكب الذنوب، ولأنه فطرة سليمة، انتقلوا من أصلاب الرجال وأرحام المطهرات، لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسهم من مدهمات ثيابها، إذا الفطرة سليمة. ولذلك ماذا يقول؟ يقول سلام الله عليه: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. الحديث ترى يعني مختلف، يعني لو أن كل شيء قد كشفه الله لي، بحيث أنظر إلى عرش الرحمن وأصل إلى أعلى درجات المعرفة بالله تبارك وتعالى، ما ازداد يقين ولو بنسبة واحد منه أو واحد جزأه، ما ازديه، لأن أنا قد وصلت إلى تمام اليقين، لأن أنا وصلت إلى تمام اليقين، وكل أئمة أهل البيت هذا المذهب. يعني الآن أنت، يعني ماذا أقول لك إذا تشبه مثال حسي، أنت عندك يقين بأن هذا كتاب عقائد الإمامية الذي أمامك، فلو فتحته لك ورأيته وقلت لك هاي العقيدة الأولى والثانية والثالثة، تقول لي أنا قد وصلت إلى مرحلة أن هذا الذي أمامي هو عقائد الإمامية، هذا فتحك لهذا الكتاب وجعلك تجعلني أشاهد هذه العقائد أو تقرأ لي بعض السطور، هذا ما يزداد في يقيني أن هذا كتاب عقائد الإمامية. هكذا وصل أمير المؤمنين وكذا أئمة البيت عليهم السلام. هذا أيضا ما تؤكده آية الميثاق، آية الميثاق آية 173. حتى هذه مرحلة الكمال العليا، احنا نحكي راح ننزل إلى مستوانا على مستوى المثالية. آية الميثاق سورة الأعراف آية 173 تؤكد هذا المعنى، يقول تبارك وتعالى فيها: وإذا أخذ ربك من بني آدم، بني آدم يعني مشمولين صرنا، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هاي وين أشهد، واحد منها سيتذكر وين أشهدنا الله، ألست بربكم قالوا بلى، وقد قلنا بلى، من ذولا الذين عبدوا النار قالوا بلى، الذين عبدوا الأصنام، الذين عبدوا فرعون، الذين عبدوا المجرمين، قالوا بلى، يعني إذن وين بالفطرة؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، تقولنا يوم القيامة تقولون إنا كنا عن هذا غافلين، ما كنا ندري، لا هذه بالفطرة، هذه مفقوزة في أعماق النفس البشرية. إذن عندما كان هذا الإنسان في عالم الدار، أو عندما كان دار صغير في بطن أمه في رحم أمه، أخذ منه هذا الميثاق، أخذ منه هذا الميثاق. تجينا آيات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يجي مؤمن موالي لأمير يقول أنا ما بعت، ما أتذكر بعد، أكو واحد يتذكر أنه باع نفسه وقبض الثمن، الثمن شنو؟ الجنة. أكو واحد وين هان؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذه الأمور كلها ما هو سبب الحجب الظلمانية التي تجعلنا الآن نستدل على وجود الله بأدلة برهانية؟ شنو السبب؟ إلا أن الحجب الظلمانية، الحجب الظلمانية منين جتني؟ الذنوب، الآثار الوضعية التي تترتب على المحرمات والمكروهات، مكروه جائز، مو كل مكروه جائز، ولكن أكو آثار وضعية تترتب عليه؟ نعم، الآثار الوضعية راح تترتب عليه. بعد البيئة الفاسدة، كان مؤمن من أب وأم لكن يعرف عاش في بيئة فاسدة، أصدقاء منحرفين جعلوه يرتكب بعض الذنوب، المجتمع المنحط، البقاء في ظلمات الجهل، عدم طلب العلم أيضا سبب الأسباب، البقاء في ظلمات الجهل وعدم التنور بنور العلم والمعرفة، هذه أمور كلها حجبت ذاك الإدراك الفطري أو قللت من توهجه، حجبته نهائيا، بل ران على قلوبهم بما كانوا يكتمون، حجبته نهائيا. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه كل مولود يولد على الفطرة، ولكن وفي هذه الله في الشجون حتى يأتي أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن هو مولود على الفطرة التي فطرها الله منه، لكن أجل الأب والأم قد شوف يهودي ذاك نصراني وذاك
يمكن يقول الغرور بالعلم الحديث
طبعا هام. احنا بنقول هاي الحجب انت بعد تدخل كل جوانب الكلام. شوف مولاي الجليل عندنا حديث شريف مخيف هذا، انا يعني الانسان عندما يتامل فيه يعني حديث شريف مضمونه: من اذنب ذنبا سلب منه لب لا يعود اليه الى يوم القيامه. لب تدري شنو مولاي؟ جزء من العقل. يعني إذا العقل 100 كلما ارتكب الإنسان ذنبا قل عقله قل عقله قل عقله لا يعود إليه إلى يوم القيامة. يجي واحد يجي المؤمن يقول باب التوبة مفتوح، الشفاعة مفتوح، نعم يغفر الله لهم ذنوبهم، يبدل سيئاتهم حسنات، كل هذا متفقين، ينسي ملكي ما ارتكب بحيث الملك ما يدري ايش كتب عليه، عندما يأتي يوم القيامة كل شيء مفتوح. يوحي إلى بقاع الأرض: يا بقاع الأرض أن أكتمي ما فعل عليك. كل هذه الأمور موجودة، ولكن يبقى الأثر وهو أنه عقلا جزء من العقل ذهب منه لا يعود، جزء من العقل انتهت. من أذنب ذنبا سلب منه لب لا يعود إليه إلى يوم القيامة. هذا يعني حديث مخيف. إذن ولذلك مثل التربية من أول، يعني الإنسان الذي يريد مثلا من طفله أن يتكامل كل تابعة من البداية، كل ذنب مهما كان بسيط. حتى نرجع للجانب سؤال كان غيبة نميمة عجب سماع الغناء أي أمر أخلاقي من هذه الأمور موجودة في الكتب الأخلاقية يرتكب الإنسان راح جزء راح جزء راح جزء راح جزء راح جزء، بالتالي يبقى ناقص العقل. ولذلك ورد عندنا في روايات كثيرة احنا خرجنا أنه ادعو الله بأن يكمل عقولك، ادعو الله لعله مسألة الدعاء هذه من الأمور التي يعني نستعين بها ونتوسل إلى أمة أن يكمل لنا عقولنا. فإذا كمل الله لك عقلك فأنت قد حست الدنيا والآخرة. الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يعرف طريق الصواب ويهتدي إلى الصراط المستقيم ويتوجه إلى الصحيح، يعرف الحق من الباطل، وبالتالي هو ينجو في الدنيا وفي الآخرة. نرجع إذن بسبب هذه الأمور إذا فسدت الفطرة انحرفت حصل انحراف ووجهته إلى الصنم فأصبح الإنسان يعبد صنم أو نارا أو إلى آخره. هنا بسبب هذا يحصل إعوجاج في القوة الداخلية، بسبب هذه الذنوب يحصل إعوجاج في القوة الداخلية كالشهوة والغضب، القوة الشهوية يسموها كما في كتب كتب الأخرى، القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية. هذين القوة الثلاثة إذا تزدن حب الدنيا وجيه فيها الزال إلى آخره راح تجر. إذا حصل اختلال بهذه القوة الإنسان يميل إلى شهوات، شهوة حب النساء، شهوة المال من أي طريق، ما يبالي بعد من أي طريق، هذا يقول معدة تهضم تشتغل أو ما تشتغل، خلي بيها لحم حلال لحم حرام يشتغل، إيجا تهمينا تلمس وتتحسس وتتلذذ، أنت بالحلال بالحرام تشتغل، العين هذه أمتحها بالحلال بالحرام تشتغل ما له علاقة، الفرد أيضا يشتغل ما له علاقة بالحلال بالحرام، رجليك تمشي للحلال للحرام، المهم يحصل فساد في هذه القوة. إذا حصل يؤدي إلى اختلال القوة العقلية التي تدرك وتقترب إلى الله، يعني تناسب طردي. فإذا اختلت القوة العقلية بسبب هذا الفريق راح الإنسان شو يقول؟ يقول شنو الدليل على وجود الله؟ ما الدليل على وجود الله؟ يعني كل يوم أقوم بالصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أكو الله وما إلك عنه، يا أخي لعله يوجد الشريك، بس هو من يقول أكو الله؟ يجي هكسل يقول ما أكو الله، يجي ذاك بنظريته المادية يقول إحنا الطبيعة أوجدتنا، ويجون ينظرون لهذه الأمور بحيث يكون وجود الله تبارك وتعالى بسبب هذه الآثار الوضعية. إذن التناسب يكون طردي، كلما فسدت الفطرة كثر إعوجاج القوة الداخلية فتختل، وبالتالي يبطل تبطل القوة العقلية المدركة. فبالتالي يسأل الإنسان ما الدليل على أن الله موجود؟ من يقول أكو الله؟ ومن ما ترجع وقال لنا أكو الله؟ فإحنا شو نسوي؟ راح نحتاج أنه نستعين بالأدلة العقلية. يابا أكو دليل، اسمع عندنا الدليل الإني، برهان الإني، وهو دلالة الأثر على المؤثر. ونرجع وين؟ للبعرة، وهذه البعرة تدل على البعير. إذن هذا الوجود يدل على أن هناك موجود. وبعدما نقتنع بعدين نرجع إلى برهان النظم، وهذا النظام لابد له من منظم، وبعدها نروح لدليل الإمكان وبرهان الإمكان، وكل هذه ولو يصير عنده يقين أن الله موجود لو ما يصير. وإذا صار عنده يقين الله موجود سيكون هو في حضرة الله، وبالتالي ما يرتكب ذنب، يستحي. بينما يقول إيه الله موجود ويرتكب الذنوب، الله ينظر لك، الله ينظر لك ويرتكب الذنوب وكل شيء يفعل. مو أمير المؤمنين ماذا يقول؟ احذروا، مضمون الرواية، احذروا الذنوب في الخلوات، مضمونها في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاضر، شاهدك الله واللي حكمك الله، فدير بالك. وكل هاي الأدلة بعد الإنسان تجي واحد يقول أنا عندي يقين إيه بوجود الله، فأنت أمام أبوك ما ترتكب ذنب، أمام أمك ما ترتكب ذنب، أمام الإنسان اللي تحترمه ما ترتكب ذنب، ما يعني ما تتصرف، وقدام الله كل شيء تسوي، يعني هذا الله هيجي. إذا أنت ما عندك، ما وصلت إلى هذه المرحلة، واضح المعنى؟ هسه نجي إلى مطلب آخر. الفطرة راح، يلا وياكم، ما الدليل على، ما الطرق التي تحيي هذه الفطرة؟ يعني هؤلاء الذين عبدوا النار، هؤلاء الذين عبدوا الصنم، هؤلاء الذين عبدوا الأشخاص، إذا أردنا أن نحيي هذه الفطرة من جديد بحيث نرجعهم إلى الله تبارك وتعالى، فما هي الطرق التي تجعل الإنسان يحيي هذه الفطرة؟ الجواب على ذلك أمور كثيرة، نذكر منها هذا الأمر: معرفة الدين واتباعه، معرفة الدين واتباعه. الدين شنو؟ الدين عبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع بحيث ينال هذا الإنسان سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. إذن الدين هذا القانون، فإذا أراد الإنسان أن يحيي هذه الفطرة فعليه أن يعرف تكاليفه الشرعية، فعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى من خلال أحكامه، وعندنا أحكام كثيرة، الصلاة والصوم إلى آخره. إذن الدين مجموعة أحكام، الفائدة منها هذه الأحكام تنظيم حياة الفرد والمجتمع. وإلا الآن إذا تأملت، أرفع شيل الدين، شيل الدين من الكرة الأرضية أو من البشرية، وتخيل تصور هذا الموقف، شنو راح يكون؟ كل شيء يفعل هذا الدين، كل شيء يفعل، راح تشوف غابة، ناس تحت النار. إذن من الذي نظم هذه الأمور؟ الدين. فالأخذ هو الذي يأخذ بأيدي الناس إلى سبيل الصلاح، سبيل الهداية، إلى الخير، إلى الفضيلة. ليش؟ فسيجي واحد يقول هذا الدين تكليف، يا أخي تعال صلي وصوم وتوجه وأعبد، دولة يعبدون النار، وين هم؟ وين الصلاة وين الصوم؟ دولة يعبدون صنم، دولة يعبدون فرعون، فرعون يغدق عليهم، يجيهم دين، تعال صلي صوم حج التزم، لا تنظر منا نظرك حددة، كل هذه تكاليف، والتكليف فيه مشقة. فنقول مع المشقة تشريف، ترى هذا بينا دروس سابقة أن التكليف تشريف لمصلحة لأجل هذا العبد، لأن هذا الإنسان مخلوق وفيه قوة ثلاثة: القوة الغضبية، والقوة العقلية، والقوة الشهوية. أي وحدة من هذه القوة الثلاثة إذا سيطرت على الإنسان، الاثنين الباقيات راح تصير خدم. يعني الإنسان إذا سيطرت عليه القوة الشهوية راح يستخدم عقله شلون يزني بأمه، مستجير بالله، كيف يزني بالمحرمات، بل وفي الكعب، بل وفي الأماكن المقدسة، وهذه أمثلتها كثيرة. القوة الشهوية إذا سيطرت يسخر الإنسان الغضب ما لأجل أن يفرض إرادته بحيث يرتكب المحرمات. القوة الغضبية أيضا إذا سيطرت الإنسان راح يكون الإنسان يسخر شهوته ويسخر عقله لأجل أن يفرض سلطة على الآخرين، يفرض رأيه بالقوة، اللي ما يسمع حكاك يقتل. وكثير هسه التاريخ مليء بذول الرؤساء اللي سفكوا الدماء، ليش؟ قوة الشهوية مسيطرة على نفسه، بينما إذا سيطرت القوة العقلية على الإنسان، يعني الإدراك العقلي، وأصبح الإنسان يعمل بعقل، راح يسخر الغضب، بحيث إذا وصل مرحلة من الغضب العقل شي يقل له؟ يقل له التفت إلى رواية أهل البيت عليه السلام، إذا كنت واقفا تجلس، إذا كنت جالسا واذهب توضأ، ما يغضب إلا لله، يغضب ولكنه لله تبارك وتعالى. وهذه الرواية اللي قتل بها أمير المؤمنين عليه السلام عمرو بن ود شاهد على ذلك، عندما تأخر سأله رسول الله وهو العالم، رسول الله يعلم لكن يريد يبين أكو زمرة من المنافقين حوله، من يريد يبين لهم منزلة أمير المؤمنين وعظمته، وأيضا يريد أن يبين للمؤمنين. قال لماذا تأخرت؟ قال لم أرد أن أقتله لنفسي، غضبت عندما ارتكب ذاك الفعل. بعضهم يقول انه سبه وبعضهم بصق على امير المؤمنين عليه السلام، فامير تاخر ثم بعدها رجع وقتله. لماذا؟ قال احتز راسه. لماذا؟ قال ما اردت ان اقتله غضبا لنفسي، وانما اتركت الغضب يهدأ بعدين رجعت غضبا لله، غضبا لله. اذا استحكمت القوه العقليه الروحيه على قوه الغضب وقوه الشهوه يصبح صاحبها في مصاف الروحانيين والملائكة العلويين، بل قد يكون أفضل من الملائكة. مو طالب العلم، إذا طلب العلم وأخلص النية وفرق قلبه من جميع الأحقاد وجميع الأمور وتوجه إلى الله وأحب جميع المؤمنين، الملائكة تتشرف أن تضع أجنحتها لطالب العلم، الملائكة تتشرف أن تضع أجنحتها لكي يقع هذا طالب العلم، فكيف بمن هو أعلى منزلة من طالب العلم؟ بينما إذا الغضب أو الشهوة سيطرت على القوة العقلية فإن هذا الإنسان سيتشافل، بل سيصل إلى حضيض التشافل كالبهائم والأنعام، كالبهائم والأنعام. والقرآن ماذا يقول؟ بل هم أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، فريقان شتى مستقيم وأعوج. الله أعطاك عقل ووضح لك الصورة، بعد هو الإنسان هو يسلك الطريق الذي يريده، راح نبينها لا جبر ولا تفويض، راح نبين هذا المعنى إن شاء الله في وقته. هذا هو الإدراك الفطري. ما المقصود بالإدراك العقلي؟ ما المقصود بالإدراك العقلي؟ يعني راح نتحدث في أمرين الآن. ما المقصود بالإدراك العقلي؟ وما الفرق بينه وبين الإدراك الفطري؟ وما الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري؟ السؤال الثاني، لماذا لم يستدل المصنف قدسة نفسه الزكية على وجود الله تبارك وتعالى بدليل العرفاء أو دليل الفطرة، وإنما استدل على وجود الله تعالى بالعقل؟ يعني وجود الله يستدل على وجود الله بالعقل، يعني ما استدل بقول مثلا الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة ماذا يقول؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا رأس على الهواء. لاحظ استدلال الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، هذا إذن شنو المعنى؟ يعني إحنا بمن راح نستدل؟ صراحة تلاحظون راح نستدل أنه شلون نبين أنه الأثر يدل على المؤثر، يعني الاستدلال بالمعلول على العلة، دليل الإني، هذا دليل إني ودليل لمي ودليل شبه لمي، راح نبينه في وقته إن شاء الله. إذن الإدراك الفطري إذا الإدراك الفطري وفطرة الإنسان إذا انحرفت أو ازدادت الذنوب سيكون هذا الإنسان ضعيف، أو ستنعدم عنده هذه الفطرة، وبالتالي يتوغل أكثر في الفسق والفجور، يتوغل أكثر في الفسق والفجور. الرسل والأئمة عليهم السلام لهم سهم وافر في ازدياد هذا الإدراك، إدراك الفطرة وتقويته. ولذلك الإمام الحسين صدم لعله البشرية في ذلك الوقت، في واقعة أمير المؤمنين المواقفي، أهل البيت كلهم بين فترة وفترة يظلمون البشرية حتى ترجع إلى المسار الصحيح. ظلموا تحملوا ما تحملوا في سبيل أن يحيون هذه الفطرة، لأن هذه الفطرة بدت أو تلوثت، هذه الفطرة تلوثت. أكو طريق آخر أكثر تعقيد من الطريق الأول، وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى عبر الاستدلالات الفكرية، هو هذا الإدراك العقلي، عبر الاستدلالات الفكرية المنطقية والفلسفية، بحيث توصله عبر طريق آخر أكثر تعقيد، يعني بناء ذات أمور بسيطة، جسور بسيطة توصلك إلى الله، إلى من لوت نفسه. أما إذا لوت الإنسان نفسه يكون يرد له جسر حديدي، يكون يدرك كل برهان الإنسان، كل الدليل اللمي، وشنو برهان النظم، ويعيش ويضرب أمثلة، يا الله يوصل إلى مرحلة إيه الله موجود. وبعد ما يثبت وجود الله، من يقول يثبت الصفات، هو قوي هو قادر هو عادل، حساسه هاي ناس يثبت وجود الله، لكن يثبت أنه ظالم، أبسط عمر يصير يا الله شو نسوي عندك، يعني إحنا كل شيء ما نسوي، وأنت يا ربي أنت ما انطيتنا حقنا، يعني أنت ظالم، يعني أنت مو عادل، أنت مو عادل، ما تعرف توزع، ذاك انطيته جهال وأنا ما انطيته، هذا انطيته فلوس وأنا ما انطيته، أنا مريض وذاك عنده صحة وعافية، هذا يتهم من يقرأ وأنا ما أتهم من أقرأ، هذا يبقى هذا الشيطان، هذا شغل الشيطان ترى، ووسوسة الشيطان في الإنسان. إذن نصل إلى هذا المطلب، ما الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري؟ هذا راح نبينه أو إن شاء الله نوضح أكثر في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.